اللهم صل وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. واحدة من حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقبل الدخول في تفاصيل هذه الحكمة، لماذا تميز علي عليه السلام عن بقية الصحابة وبقية من كانوا حول رسول الله؟ وش سبب التميز؟ أولا أن علي مختلف، لأن علي اللي عجن شخصيته واللي رباه هو رسول الله. يقول الإمام الخميني عنده كلمة جميلة حول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يبقى علي بن أبي طالب من أكبر وأعظم معاجز النبي. شو القرآن معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، شق القمر معجزة، كثير من المعاجز جرت على يدي رسول الله. واحدة من المعاجز اللي كانت في حياة رسول الله شخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن هذا إنسان عجنه بيده رسول الله، أخذه وهو صغير ورباه. الأفكار اللي في عقل علي هي أفكار النبي. تعرف إذا أنت مربي واحد وصايغ أفكاره وصايغ طريقته وسلوكه، فلذلك تميز أمير المؤمنين بهذا الأمر، أنه تربية رسول الله. حتى ورد في كتاب الكافي، أكو عندنا رواية جميلة، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب الله يعني الله هو اللي أدب النبي بالآداب والسلوك والمعرفة والعلم، وعلي بن أبي طالب كان هو الذي أدبه رسول الله بما أدب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. هذا جانب. جانب ثاني، بلا شك أن أمير المؤمنين هو أكثر الناس فهما لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون أكثر الناس فهما؟ لأنه هو التلميذ، التلميذ علمه الأستاذ كل التفاصيل. خذ مثلا من هذه الأمثلة اللي توضح المعنى، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ما ذكر أحد آخر غير علي بن أبي طالب. يعني إذا أردت تفهم الدين فهم تام، فهم حقيقي، مو بس فهم ظاهري. كثير من الناس هاي مشكلتهم، يفهم الدين بشكل سطحي، زين بشكل ظاهري ولبال الآن هو فاهم الدين كله، لا، في أمور كثيرة آيات تفاسير للقرآن زين ما موجودة إلا عند أهل البيت عليهم السلام. أكو تفاصيل مهمة في سور القرآن وفي الآيات تفرد بفهمها أهل البيت، وهذا ما أخذوه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الرجل من بداية الدعوة إلى نهاية فترة الدعوة، من بداية مكة إلى وفاة رسول الله، النبي مات ورأسه في حجر علي بن أبي طالب، هذه فترة الدعوة اللي هي 23 سنة. كان أكثر واحد ملازم إلى النبي منه هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لا تقولي بعدين بيجي فلان وفلان يفهم الدين أكثر من علي بن أبي طالب، مو تعصب، شيء طبيعي أن واحد ملتصق برسول الله إلى هذه الدرجة هو بيكون أفهم الناس بحياة رسول الله وبتفاصيل الدين، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد كل هذه المقدمة نأتي إلى واحدة من كلمات علي، هذه خطب ومجموعة من القصار، الكلمات القصار اللي قالها أمير المؤمنين في حياته، زين مثل زماننا هذا كل واحد يختصر أفكاره ويسوي له تغريدة، زين يطلقها مثلا في التويتر، يطلقها في وسائل التواصل. هذه الكلمات القصار عند علي بن أبي طالب شيء أشبه بهذا الكلام، حكم مختصرة مو مطولة. الإمام عنده كتاب اسمه نهج البلاغة، طبعا هذا الكتاب مو الإمام هو اللي جمعه، ولا كل كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، بعض كلام علي بن أبي طالب. الإمام علي فوق 60 يوم يقتل، فوق 60 سنة عمره، لكن حياة علي بن أبي طالب اختصرها في هذه الحكم، فهم للدين جابه في خلال كلماته. الآن تقدر ناس قاموا ألفون كتب من خطب الإمام علي، مثلا يقول لك عنوان السياسة عند الإمام علي، فيجمع كل شيء له علاقة بالسياسة في كلام أمير المؤمنين، مثل ما نقول نفس الفهم الموضوعي أو الكشاف الموضوعي لخطب أمير المؤمنين. واحد ألف كتاب الصداقة في مفهوم علي بن أبي طالب، زين واحد فهم مثلا الإمامة على ضوء تاريخ علي بن أبي طالب وكلمات علي بن أبي طالب. جزاه الله خير الجزاء الشريف الرضي. الشريف الرضي هذا واحد من أحفاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. هذا الشريف الرضي قام بجمع ما تمكن من جمعه من خطب علي بن أبي طالب، جمعها من كتب، من أماكن مضمونة، من رواة موجودين في زمانه، كانوا الرواة ما زالوا موجودين، هو بينه وبين الإمام الكاظم تقريبا 4-5 أجداد، زين، فجمع هذه الخطب في كتاب سماه نهج البلاغة. طبعا هذا الكتاب شككوا فيه البعض وقالوا لا ما علينا منهم، احنا علينا من هذا عالم ثقة هو اللي جمع الكتاب، انتهت المسألة. هسه انتم قبلتونا ما قبلتونا، قلتوا المزور مو شغلنا، احنا المسألة القافلة تسير مولانا، ولا كل واحد بيجي يشكك بنعطي اهتمام وبنهتم بآراء ما بنخلص، مشككين في ديننا، بكل الدين أصلا مشككين حتى في الله، لكن لما كل واحد بتتبعه وبتروح إلى التفاصيل اللي يجيبها شبهاته ما بتخلص، ما تنتهي الأمور. فأحنا نلزم ما قال به رسول الله: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. اللي وصلنا من كلام أمير المؤمنين جمعه الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة. واحدة، شوف هذا كتاب نهج البلاغة، تعال شلون تعاملوا ويا العلماء. اجي مثلا لشيخ ميثم البحراني، هذا الشيخ ميثم البحراني المدفون في الماحوز، ويعتبر من أقدم وأكبر علماء البحرين من الناحية العلمية، يعني ما أنتجت البحرين فلاسفة في ذاك الزمان، كانوا مهتمين بالفلاسفة والفلسفة وعلم الكلام، هذا من يعتبر من متكلمي الشيعة، مو على مستوى البحرين، لا، على مستوى العالم الإسلامي على المستوى العالم الشيعي. هذا واحد من أعمدة الفقهاء ومن أعمدة العلماء العظماء في القرن السادس السابع الهجري. كان هو عايش في هذه الأرض طبعا، وأبوه كان عالم، ميثم ابن علي ابن ميثم البحراني. هم أبوه عالم وهم جده عالم. هذا أبوه جده كانوا خاطين كتب قديمة، قرآن خطوا مثلا كتاب نهج البلاغة بقلم والده علي بن ميثم. وجده موجود قبره في المحموس بعد اسمه شيخ ميثم الكبير، جد شيخ ميثم المدفون ذاك في المقبرة الثانية القديمة لأهل المحموس، فهم عائلة بحرانية. موضع الشاهد هذا إلى ثلاثة شروح لنهج البلاغة. ثلاثة شروح، انت حين شلون بتشرح كتاب واحد ثلاث مرات؟ هنا الفن اللي عنده انه كل شرح مختلف عن الشرح الاخر. كل شرح شرح كبير يمكن يقع لو يفلون الان 10 مجلدات، وشرح وسط وشرح صغير مختصر، لكن يبين مدى العلم. يعني العالم بيشرح لك ثلاث كتاب ثلاث مرات بشروح مختلفة، يبين علم أنه في كل مرة من المرات يعطيك أفكار مختلفة. عموما واحدة من كلمات كتاب نهج البلاغة نتأمل فيها هذه الليلة، قول علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، يصير لا ظهر فيركب، ويصير لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب. ابن اللبون ما هو؟ ابن اللبون يطلق على ابن الناقة. وطبيعة أمثلتهم قبل، إذا بجيب لك مثال بجيب لك مثال على البيئة اللي موجودة فيها، لأن الناس يفهمون بهذه الطريقة، تجيب لهم أمثلة هم عايشينها. زين، بيجيب لك مثال على الجبل، بيجيب لك مثال بالناقة بالفرس. فحتى طبائع الحيوانات طبائعهم يعني حياتهم سلوكهم تشوفها داخل في ضمن الأحاديث. حتى كلمات النساء، كلمات النساء هم رجالهم. ديك تخاطب الإمام الحسين: ردنا إلى وطن جدنا، قال: هيهات لو ترك القطا لغفى ونام. مثال، لأنهم عايشين في البر يشوفون هذه الحيوانات. في مثل القطم، شنو القطة؟ هو هذا بعض الحيوانات أو الطيور اللي تعيش في البرية. زين، مثالهم على الحمام، إذا بيتغزل زين تغزل بهذه الطيور، وإذا حزن زين. جاب أيضا مثال عن الناقة أو عن الفرس. هذه أشعارهم وخطبهم مليئة بهذا الأمر. فالإمام ضرب مثال بالناقة وابنها. زين، يقول: كن في الفتنة كابن اللبون. الفتنة نجي إلى معناها، بس ابن اللبون ما هو؟ ابن اللبون هو ابن الناقة في السنة الثانية. جاليش في السنة الأولى لا اسم غير؟ قال إيه، كل سنة لا اسم. ليش؟ لأن كل سنة تصير فيه تغيرات مختلفة، حالة النفسية مختلفة. إذا هو صغير أول سنة غير ثاني سنة، يسمونه فصيل، لكن كل مرحلة من حياته يعطونها اسم. سنة الثانية هذا يختلف حاله، ابن الناقة. فطبيعة هذا ابن الناقة في هذا العمر فاهم إلى الحياة، لكن سلوكيته هو اتباع دقيق إلى أمه. يعني إذا مشت يشوف خطواتها وين يضع قدمه، أقدامه على خطوات أقدام أمه. وهذا المثال ذكره أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: وقد كنت أتبعه، هو الإمام علي يقول عن نفسه: وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. هذا الفصيل ولد الناقة شلون يتبع آثار أقدام أمه؟ كذلك هذا طبيعة موجودة في السلوك في هذا الحيوان في هذه المرحلة من عمره. عموما يقول الإمام علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون. أولا ما هي الفتنة؟ الفتنة في الاصطلاح له عدة معاني، أحيانا يطلق على الابتلاءات، يعني المصائب اللي يصاب بها الإنسان تسمى فتن، المصائب تسمى فتن كوارث. يقول لك هذه فتنة باعتبار أن الأصل اللغوي إلى كلمة الفتن أو الافتتان أو الفتنة، الأصل اللغوي مأخوذ من المعدن إذا عالجوه بالنار، إذا شكوا في معدن ودونه على النار يشوفونه يختبرونه فيظهر أثر المعدن من خلال عرضه على النار، هذا يسمونه الفتن، هذا الأصل اللغوي اللي اشتقوا منه. فالله عز وجل عرضنا أيضا إلى الابتلاءات، ولذلك سميت فتنة، المصائب، فقد الأولاد، زين، فتنة. كذلك النعم، النعم أيضا إذا تعرض الإنسان إلى النعم قد يفتتن بها، يفتتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتتن الإنسان بماله بأولاده، أحيانا يفتتن بنفسه، زين، في زماننا هذا كثير من الناس يفتتنون بأنفسهم، زين، ويجي يستعرض الفتاة تستعرض جمالها عبر وسائل التواصل. صار عندنا شيء غريب، يعني عادات دخيلة دخلت علينا في مجتمعنا، زين، مو بس كذي، يعني مو بس تفتتن في نفسها، في كل شيء له علاقة بأمور الدنيا، يعني حتى صار الطعام، صرنا لدرجة غريبة صرنا نتباهى بالطعام ونتباهى حتى بشرابنا وطعامنا وأكلنا، زين، إلى درجة غريبة. هذا كله ابتلاء من الله عز وجل، يبتلينا يعطينا هذه النعم، تشوفنا شنو نسوي بهذه النعمة، تؤمن أم تكفر بهذه النعمة. إنما أولادكم وأموالكم فتنة لكم. وأحيانا تكون الفتنة بمعنى اختلاط الحق بالباطل، وهذا اللي يريدها الإمام علي عليه السلام، يعني بمعنى الاضطراب. الفتنة بمعنى الاضطراب، تشويش أذهان الناس، ما يعرفون وين الحق وين الباطل، فتقال فتنة. فلذلك الإنسان في طول حياته يعيش هذه الفتن بأنواعها، ولكن اللي يريد الإمام علي هو إذا اختلط الحق بالباطل لابد أنك تكون في الفتنة. شلون تكون شخصيتك أثناء الفتنة؟ كن في الفتنة كابن اللبون، يعني صير في الفتنة مثل ولد الناقة، ما أحد يستفيد منه، ما أحد يستفيد منه خير شر. يقول: لا ظهر فيركب. هذا ولد الناقة ذا بيركبون، ما يركبون ظهر، ما يستخدمون للركوب ولا إلى تحميل الأمتعة، زين، ولا يستخدم في هذه الأمور أبدا، فلذلك ظهره غير مهيئ. مثل الآن الحصان والحمار أعزكم الله، الواحد إذا عنده حصان أو عنده حمار، مو مجرد كون حمار خلاص أي وقت تقدر تستخدمه، لا، هذا له عمر محدد، بعدين يستخدمونه كمركوب. أما إذا وهو صغير ما يصير، خلونا لفترة معينة، زين، حتى هو ما يقبل أساسا. فيقول الإمام علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، يعني ما إلى ظهر أجي أحد يمتطي ويستخدمه في مآربه. أنت كذلك لما تكون في فتنة، واحد يتريث، مو أي واحد يجي يستخدمك، يعني شنو؟ يعني يستخدم طاقاتك، أموالك، أفكارك، صوتك، وجودك، أفكارك، أي شيء له علاقة بك يستخدم في الفتنة. لما تصير فتنة مثلا، دول اللي طلعوا مثلا أيام السفارة، فتنة السفارة صارت اختلط على الناس الحق بالباطل. الناس يقولون هذا سفير المهدي. إذن هذا اللي ادعى السفارة يريد ناس أتباع إليه، يريد ناس يطبلون، يريد ناس يزمرون إليه ويسبحون وقدسون باسمه. فتشوف يلجأ إلى ذوي الأموال اللي عنده مال يدعمه ماديا، هو محتاج هذا الدعم المادي. يجي للمثقفين، مدرسين، مفكرين، تعالوا انضموا إليه، لأن هذول بعد إذا أقلامهم وقفت وياه أفكارهم بعد يعطونا مثل ما تقول بوزيشن عند الناس، بيعطونا مكانة، بيعطونا دعم، وبعد يتباهى والله ذول اللي وياكم مثقفين، أساتذة، مفكرين صاروا وياه، يعني معناته أنه على حق. فيقول لك احذر، لا أحد يستخدم أفكارك ولا أحد يستخدم طاقاتك. زين، لو شاعر بيقول والله الشاعر بيجيب فيه قصيدة بعد يمدحها. زين، لو خطيب بيستخدم ده الخطيب انه يصعد على المنبر ويروج الى افكار منه، افكار هذا المنحرف. ادلولا يعني بيسعى انه يذهب الى كل ذي طاقة ليأخذ من طاقته. لو عسار السام بيجي يرسمه كذا بشكل مرتب ويرسم وراه انه مع الحق ويرسم وراه الكعبة ويظهر بحيث اللي يشوفه يتأثر بهذا الكلام. فيقول لك احذر ان اي واحد يجي يستغلك في ايام الفتن، في ايام اختلاط الحق بالباطل، ولا ضرع فيحلب. إن هذا ابن الناقة ايضا ما يستفيدوا منه، لا يحلب، يعني ما يطلعوا منك اي شيء. زين، طبعا هذا الكلام انه اذا اختلط الحق بالباطل، اذا كان المسار غير واضح. أما إذا كان المسار واضح فلا بد الإنسان أن يتبع الحق. والمسار الواضح مثلا في زمن الأئمة هو الإمام. الإمام اتبع الإمام، وأنت ما أقول أنت مغمض خلاص، بعد ما في اختلاط حق وباطل. مثلا كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه مثال إلى الحق والحقيقة. نضرب مثال، رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي. بعد لما تصير فتنة عند المسلمين ما يحتاج أروح أبحث منه على الحق، معاوية لو علي، عائشة لو علي، والرسول قالها وانتهينا. علي مع الحق والحق مع علي. يا عمار، يقول إلى عمار بن ياسر، يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واد فاسلك وادي علي. شوف علي بن أبي طالب وأنا يروح وخلك وياه. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا. مش معنات سفينة نوح؟ يعني سفينة تحتاج بحر، وهذا الناس هكذا، الأوهام والشكوك والفتن مثل البحر المتلاطم، كل موجة توديك جهة، كل موجة تفلتك على جانب معين. ولكن رسول الله بيّن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، لأن أنت بتعيش في طوفان، من ركبها نجا ومن تخلف عنها مصير إيش؟ غرق وهوى. كحديث وارد كل المسلمين يروونه، بس إيش ما يطبقونه ما تدري. زين، ليش ما يطبق ذا الحديث ما تدري. اجي بعدين قضية عمار بن ياسر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد من المسلمين يقول النبي مات وما عطانا سبل النجاة من الفتن، لا مستحيل. النبي أحرص واحد على دينه، النبي أكثر الناس حرصا على القرآن وحرصا على الدين. ما يصير النبي يموت ولا يعطينا السبل والطرق التي ننجو منها في الفتن، وخلينا مضطربين وما ندري بأمورنا، ما ندري وين الحق وين الباطل. هذا مستحيل، لأن راح ينقض الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. يعني بيعطيك الآن دين، وفي النهاية شلون تحافظ على الدين؟ ما بيعطيك الأسلوب. شي طبيعي، أنت لما تأخذ جهاز عادي، تأخذ مثلا تلفون، من تبطل الكتالوج مالك موجود، إذا اخترب شي تسوي، إذا هذا تعطل تروح مني، إذا كذا تبرمجته هكذا. الدين هكذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل تفاصيل الحماية موجودة في القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زين تعال ابحث عن حبل الله. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله في حياة النبي، يعني هذا الكلام النبي تحدث عن عمار بن ياسر، يقول: ويح ابن سمية أو يا عمار، على اختلاف الروايات، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. زين هذا قام النبي كرره مرة مرتين ثلاث، الناس حفظت هذا الحديث، وين ما تشوف عمار قال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. هذا ابن سمية هو عمار ابن ياسر، وين ما جلس النبي في مجلس زين مسك يده قال: تقتلك الفئة الباغية. زين مات النبي سنة العاشرة إلى سنة 37، الناس حافظين الحديث، بعدهم حيين اللي سمعوا هذا الكلام من رسول الله. ضربوا طبول الحرب، قامت الحرب بين علي وبين معاوية، اصطفت العساكر، جماعة من جيش معاوية قاعد يطالعون هذا عمار بن ياسر ويمنه، عمار بن ياسر ويا علي بن أبي طالب. فذولا بعد بدون كلام طلعوا من جيش معاوية، كانوا يا معاوية، طلعوا من جيش معاوية كلهم التحقوا بعلي بن أبي طالب. ذولا ما في لبس، ما عندهم لبس، احنا سمعنا النبي قال وهذا اللي فهمنا من كلام النبي. والآن علي يقاتل معه عمار ضد معاوية، هذا كلام بعد ما يحتاج تعال أولها وفسرها، هم هتشي فهموا وراحوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. زين كان يعني جماعة غريب عجيب أمر أهل الشام، أمر أهل الشام غريب وعجيب، صلوا بهم صلاة الجمعة يوم الأربعاء ما واحد أنكر، قال عادي صلاة جمعة يوم الأربعاء. وذاك أهل الشام حالهم غريب، ذاك عبد الملك يزيد بن عبد الملك بن مروان، هذا قام سكران قالوا له صل بالجماعة في مسجد في الجامع الأموي، طلع سكران حط العمامة على رأسه ووقف بصلي صلاة الصبح، صلى بهم بدل ركعتين أربع ركعات، خير وزيادة من عنده بارك الله فيه، أربع ركعات صلى بهم صلاة الصبح، ما أحد قال له ها أنت غلط أنت كذا، زيادة الخير خيرين، مش الدين واسع. وش اللي خرب ديننا؟ فكرنا الديني شنو اللي خربه؟ شنو اللي خلاه انحراف فكري عدنا غير هذه المبادئ اللي أرسيت في تلك السنوات؟ اختلاط مفاهيم موازين، شيء غريب عجيب. زين معاوية التفت إن جماعة طلعوا من الجيش وهم جماعة مترددين، حن وش السالفة؟ عمار بن ياسر ويا علي بن أبي طالب، قال انتم قاتلوا بعدين، هذا ترى ليه تأويل، قاتلوا قتل عمار، ولا قتل من جيش معاوية، ولا قتل عمار بن ياسر، فسر لنا استاذ معاوية، فسر لنا هذا شو المقصود. يعني يا عمار تقتلك الفئة الباغية واحنا اللي قتلنا عمار، قال لا مو مثل ما فهمتم، احنا بدينا عادل فكر الديني، شلون الآن شلون بتفسرها يا عمار تقتلك الفئة الباغية؟ قال لا، يعني تقتلك الفئة الباغية، منو اللي قتل عمار؟ قالوا منو انت قتلت؟ قال لا، اللي قتل عمار هو اللي طلعه من بيته وجابه إلى الحرب، هم صدقوا طبعا مشوها، هذا التفسير الحقيقي بارك الله فيك، لو ما فسرتها لأنها مشكلة. قال اللي قتل عمار مو أنا، اللي قتل عمار هو اللي أغراه طلعه من بيته وجابه إلى ساحة المعركة قتله، هذا قاتل، فيصير القاتل على هالتفسير منه علي بن أبي طالب. جو بالخبر يذكره ابن أبي الحديد المعتزلي وغيره يذكرون هذا الخبر، جو إلى الإمام علي عليه السلام قالوا له يا أمير المؤمنين سمعنا تفسير غريب إن معاوية يقول إن عمار تقتلك الفئة الباغية، يعني اللي طلع من بيته وجابه إلى الحرب، فالإمام علي كان حزين على عمار بن ياسر لكن ابتسم ضحك، قال إذا هذا معنى الحديث زين، فاللي قتل الحمزة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول وحش هو اللي قتل الحمزة، ترى رسول الله هو اللي طلع الحمزة من منزله وجاب إلى حرب زين معركة أحد، فقتل الحمزة، فقاتل هو علي بن أبي طالب. وهذا بداية لتفسير الدين بالأهواء. نشوف ما يعني الله عز وجل ما بيخلينا بدون ابتلاءات، هذه الفتن ما تنتهي. كذلك الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في قضية ما بعد غيبة الإمام، آخر توقيع للإمام المهدي هو هذا، وأما الحوادث الواقعة، حوادث فسرت بالأمور المهمة، الفتن، الابتلاءات زين اللي تقع على شيعة أهل البيت. قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، رواة حديثنا في ذلك الزمان، المقصود بها العلماء، والآن في زمانهم المراجع. يعني إذا ابتلينا بمسألة بفهم ديني خاطئ نرجع إلى هؤلاء العلماء، هم يبينون لنا، نأمنهم على صلاتنا ونأمنهم على صيامنا وأحكامنا الشرعية وحلالنا وحرامنا، أو لا أن نؤمنهم على رؤيتهم، هم عندهم رؤية دينية محددة بالشرع، عندهم رؤية دينية محددة بالشرع، فإحنا نستفتي هذا العالم في كثير من القضايا. كثير من الاستفتاءات تروح إلى المراجع في النجف، يقولون ارجعوا فيها إلى علماء البلد اللي أنتم عايشين فيه، شنو تشخيصهم لهذا الأمر زين، فاتبعوهم، شنو يقولون لكم من تشخيص، هم أدرى. أنا أحيانا ما يدري بتفاصيل الفتن اللي تصير في مجتمعاتنا، أكو تفاصيل فيها والمرجع ما عندهم، ما يعلم الغيب، فيأمرون بالرجوع إلى العلماء، العلماء العدول، الفقهاء، المراجع. وهذا هو دأب الطائفة. يعني كم فتنة صارت من زمن غيبة الإمام المهدي، كم واحد ادعى النيابة وادعى السفارة عن الإمام وادعى فهم للدين، حتى من علماء الشيعة، فكانوا علماء الشيعة يردون عليه. يعني دور علماءنا وفقهائنا هم حصون منيعة إلى هذا الدين، خصوصا في الفتن اللي أشار إليها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. يبقى علي بن أبي طالب واتباع الأشخاص. واحد يعني مو غلط عندنا في اتباع الأشخاص، ليش ما نتبع عقولنا؟ كثير يرددون هالشباب، يقول أنا أقدر أفكر، عندي فكر زين، بعض الأمور أنا مو محتاج إلى تشخيص العلماء. نعم أنت عندك فكر وعقل، هذا شيء ما ننكره، لكن في المقابل رؤيتك محدودة، أنت ما بتجي بتفسر هذه الأمور على وفق المنهج الشرعي، لابد أن رؤية فقيه تكون هي تحكم هذه المسألة. ومع ذلك الفقهاء، أنت مو مطلوب منك تمشي عقلك في كل شيء، أنت لما تروح للطبيب تريد علاج تناقش الطبيب في شيء؟ أبدا، سلم أمرك إليه زين، أقول لك لا تصوم ما تصوم، أقول لك شرب ماي كذا سوائل وهذا بعد الغذاء مباشرة، تشرب حبة واحدة نص حبة، وتأخذ التفاصيل اللي يقول هذا الطبيب وتخاف على روحه. مهما كان عقلك واسع وكان عندك تفكير وفلسفة، لكن عند الطبيب مو حزت فلسفة ولا فكر ولا عقل، توقف كل علمك وثقافتك تحطها بمخباك خلاص، تأخذ من منه كلام الطبيب، لأنه أدرى بهذا الأمر، أدرى بهذه التفاصيل. كذلك تجيب لك مهندس وتجيب لك واحد مختص في شيء أنت ترجع إليه في تشخيصه إلى الأمور، إلا الأمور الدينية الناس كلها تبقى تتدخل فيها، وكل يبقى يقول راية، وتعال لا تحجر على أفكاري، قول هالحكي للطبيب، قول هالحكي للمهندس، قول هالحكي إلى المسؤول مثلا في السياسة، لا ما يقولون لهم، ما يناقشون إلا الفكر الديني باعتبار أن هذا رأي عالم. بعضهم وصل بالغرور إلى درجة إنه يقول والله الخميني يقول كذي أنا بعد أقول كذي. هذا بالله عليك الواحد يعرف حجمه بالذات في الدين. مو نحجر على العقول دائما، عقلك يشتغل، ولكن في الأمور الدينية أنت مو المرجع في هذا في هذه القضية. ولذلك إذا وقعت فتن أو ابتلاءات يرجع الناس فيها إلى الإمام، يرجع الناس فيها إلى العلماء العدول. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. الإمام المهدي يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لا نريد نطول في الموضوع كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الفتن. إن شاء الله الليلة القادمة أيضا نواصل القراءة، ونسأل الله إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نتكلم عن بعض الأحكام الخاصة بزكاة الفطرة وأحكام العيد إن شاء الله. الله يعودنا وإياكم على مثل هذه الليالي والأيام. وقف إمامنا الحسين سلام الله عليه في كربلاء موقفا يتحدى فيه أولئك القوم وهو وحيد، وهو ينادي هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية في أن ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عينه، وناس تقول حسين كلكم تعرفون صاحب حمية على بناته والنساوي، وإن كان ردتوا تعرفون حي لو مات هجموا على خيامه وروع الفاطمية، وإن كان هو حي وسماع بالخيم ضجات لازم يثور بغيرته ويحمي الصياوي. أمر العسكر بن سعد واستحسن الشوق، وذيك اليتامى بالخدر وقلوبها تموت، لأن الزلم والخيل غارت يم الخدور، طلعت من خيمها تصيح الملتجا. جاء الزينب إلى ناحية جسد أبي عبد الله قلها ردي الخيمة. قالت الخيمة احرقوها باري حريمي. قالت حريمك سبوها جيبي سكينة قالت سكينة ضربوها. ظليت من بعدك بلا محامي ولا معين عن اللي ضيعني ابن أمي وخلاني لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة. بالله عني ايش دعوة يا علي يا علي مطول الغابة ما تنجف زينب وياها نساوي أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إلى أرواح موتى المؤسسين لهذا الاجتماع وإلى روح السعيدة المتوفاة من اجتمعنا لأجلها وسببها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
إخواني أحبتي إن شاء الله بعد دقائق برنامج إحياء ليلة القدر آخر ليلة الليلة في مسجد جمالة وبعد الحين الساعة 11 كذلك